لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا مولانا يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلاء. ما خاب والله من تمسك بكم سادتي، وأمنا من التجأ إليكم طبتهم، وطابت الأرض التي فيها دفنت وفزت وإياهم فوزا عظيما. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النيا حتى الحان فألحانا تدعو أباها أمير المؤمنين. ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يؤوي يتامانا. خويا لنا ظل من بعد عينك، لجاهد من بعد عينك، وناضل لصيرا السور لعيالك، وناضل حسافة تموت يا ابن أمي، وناضل ردت من قبلك يا خويا المنية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. موضوع البحث هو زينب الكبرى وهي صلوات الله عليها نسخة من أمها فاطمة، فهي فاطمة مصغرة، هي برزخ ما بين فاطمة وبين نساء العالمين. فهذه الأيام هي أيام زينب صلوات الله عليها، فرأينا من حقها أن ننوه باسمها المقدس. ما معنى زينب؟ لماذا سميت بزينب؟ أسماء أهل بيت النبوة تختلف عن أسماء الآخرين. ما أحلى أسماؤكم وأسماؤكم في الأسماء، هذا وردت في زيارة الجامعة الشريفة. وأسماؤكم في الأسماء ما معنى؟ يعني أسماء أهل بيت النبوة في أسماء الله الحسنى هي مظهر ومجلى لأسماء الله الحسنى، وأسماؤكم في الأسماء. طبعا فأهل البيت لا يسمون تسمية اعتباطية بلا أن تكون مدروسة، وهناك توافق وتطابق بين الاسم والمسمى. فمثلا الاسم لابد أن يوافق المسمى، ولذا نجد كثير من الناس اسم جواد وهو بخيل، اسم رحيم وهو قلب أعصى من الحديد، امرأة اسمها عفيفة وهي العياذ بالله عملها باطل، فماكو توافق بين الاسم والمسمى. فهذا التوافق موجود عند أهل البيت صلوات الله عليهم، ولذا أن أغلب التسمية الواردة في أسماء أهل البيت نزلت من السماء، لا يسمون أهل البيت بلا إذن من الله تبارك وتعالى. حتى زينب عندما ولدت قدموها لأمير المؤمنين، فقيل له يا أمير المؤمنين سمها، قال ما كنت أسبق رسول الله بتسميتها، فجيء بها للرسول قبلها وجرت دموع على وجهها الكريم، فتغير وجه الحسن والحسين، كانوا مستأنسين بأن الله وهب لهم أخت في قمة الجمال والكمال، فنظروا للرسول واقتطبت وجوههم جداء، لماذا نحن في فرح وسرور نتوقع منك الفرح، لماذا بكيت؟ قال للمصائب التي تجري على هذه الطفلة لم تجري على أحد من العالمين. نعم فيا رسول الله سميها، قال ما كنت أسبق جبرائيل بتسميتها، فنزل جبرائيل وقال سمها بزينب، من الله تبارك وتعالى هذا الاسم. نعم فما معنى زينب؟ زينب طبعا اسم معروف عند العرب ومشهور، العرب يسمون بناتهم بزينب. زينب في اللغة له معنيين، المعنى الأول ينص عليه صاحب القاموس والفيروزابادي وكذلك شرح تاج العروس للزبيدي، يقول بأن زينب معناه نبت ذات رائحة طيبة وشجرة عظيمة ذات رائحة طيبة لعل فيها فواكه كثيرة، هذا معنى زينب. المعنى الثاني قيل أنه اسم مركب كعبد الله، بعلبك، حضرموت، سيبوي، هاي الأسماء المركبة من اسمين، فزينب مركبة من اسمين، من الزينة ومن الأب، يعني زينة أبيها، هذا المعنى الثاني لزينب. طيب عرفنا من حيث اللغة معنى زينب، نأتي لشرح هذا المعنى، لماذا، ما هو وجه التناسب بين هذه زينب بنت فاطمة وبنت أمير المؤمنين مع الشجرة العظيمة ذات رائحة طيبة وفواكه كثيرة، هل هناك تناسب بين الاسم والمسمى؟
فندرس هذه الرابطة بين الاسم والمسمى. طبعا القرآن بعدين إذا أتيحت الفرصة نوضح حول لماذا سميت بزينة أبيها أمير المؤمنين صلوات الله عليه. فنأتي للقرآن، القرآن فيه تبيان كل شيء يكشف لنا هذه الرابطة بين زينب بنت أمير المؤمنين وبين التعريف اللغوي لكلمة زينب. فنرجو التوجه بدقة للآيات حتى نطلع بالنتيجة. الآية في سورة نوح تقول آية 17 والله أنبتكم من الأرض نباتا. فالإنسان نبات، الإنسان شجر. طيب الإنسان شجر، الإنسان نوعين، منافق كافر عاصي هذا بجانب، ومؤمن وطيب وصالح بجانب ثاني. الشجر كذلك شجرة طيبة وشجرة خبيثة. فالشجرة متى تكون شجرة طيبة؟ متى تكون شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ القرآن ذكر لنا شرائط، وهذا معروف عند علماء الزراعة والنبات. الشجرة تحتاج إلى عدة شرائط وإلى عدة مناخ وجو، وهناك لابد أن تتوفر عدة أشياء حتى تكون أصلها ثابت وفرعها في السماء. أولا البذرة، أن تكون بذرة صالحة ومن جياد البذور. بالمناسبة ما هو الفرق بين البذرة والبزرة؟ البذرة إذا كانت تنتج شجر كبير، مثلا فرض بذرة التفاحة أو بذرة البرتقالة أو أي مثلا نواة النخلة الرطب، هذه يسمونها بذرة. البذور لا، البذر يطلق على الخضروات، الرياحين، الكراث، الفجل، هاي الأشياء البسيطة اللي يعبرون عنها بالنجم أيضا، والنجم والشجر يسجدان. فهذا الفرق بين البذر والبذر. على كل حال البذرة أو البذرة لابد أن تكون طيبة حتى تكون الشجرة طيبة. القرآن وين ذكر هذا الشرط؟ ذكر هذا الشرط في قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فنلاحظ بعض الحب، بعض البذور، لأنه طيب إذا غرس، إذا زرع كفر تحت الأرض، فيصبح هذا تعطي 7 سنابل، كل سنبلة 100 حبة. فنلاحظ الحبة الواحدة تنتج 700. فهي مو كل بذرة، لابد أن تكون بذرة جيدة. الشرط الثاني، ولذا الآن تلاحظ الدول الصناعية تقدمت بالزراعة لأنهم استطاعوا أن يجودوا البذور. فهناك اختبارات، هناك دراسة على البذور اللي أضافوا عليها أشياء كثيرة، فاستطاعوا مثلا بالهتكار الواحد يطلعون ما شاء الله. الدول مثلا المتأخرة عالم الثالث يأخذ من الهتكار مثلا 10 أطنان، يأخذون أولئك الدول المتطورة 50 طن من الهتكار الواحد. فهذا نتيجة البذرة الطيبة. الشرط الثاني أن تكون الأرض طيبة. فإذا بذرة تلقيها في أرض صبخة ما تنتج، لابد أن تكون الأرض ربوة. الربوة والرابية يعني المرتفعة من الملوحة، مرتفعة من مصب المجاري، من ملوحة البحر ما تطغى عليها. فأرض ناشفة ورابية وطيبة. فإذا الشجرة حازت على هذا الشيء أو البذرة طبعا تصبح أصلها ثابت وفرعها في السماء. القرآن أين ذكر هذا الشرط؟ أيضا ذكره في سورة البقرة ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، ابتغاء يعني طلب مرضات الله، وتثبيتا من أنفسهم، لأن الذي ينفق أمواله يثبت نفسه. مو يزعزع نفسه. لماذا؟ لأن التكاثر يسبب تثقيل الإنسان، لأن الإنسان في الدنيا يمشي على الصراط، هذا الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة، غفلة واحدة يسقط ينتهي الأول والآخر. فطيب أنت تمشي 70 سنة على الشعرة وهكذا لابد أن تحتاط، وإذا مكور الدنيا على رأسك هل تستطيع أن تمشي على هذا الشيء؟ لا. ولذا فاز المستخفون يا سلمان، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا؟ فكل ما يكثر الإنسان من الحياة الدنيا من المادة يصير ثقيل، ولذا ما يقوم. الآن ناس عمره 70 سنة ولا مرة استطاع أن ينهض، أن يصلي قيام الليل، أن يصلي في السحر، خد متصل بالمخدة، لو تنقلب الدنيا ما يستطيع أن يفصل خد من المخدة. ولذا هاي الحقيقة بينها أمير المؤمنين في دعاء الشريف دعاء كميل، وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي. نعم، فلعل الحديدة تفصلها من الحديدة إذا ملحومة متصلة بها، ولكن خد الإنسان مدة 70 سنة ما ينفصل عن المخدة، هذا نتيجة التثاقل والتكاثر وتكوير الدنيا على رأس الإنسان. ولذا الآية تقول: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، يثبت نفسه على الصراط لا تزل القدم، وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. لاحظ يمثل هذا الإنفاق، يقول كمثل الجنة إذا كانت بربوة، الربوة يعني المكان المرتفع، هذا الشرط الثاني وهو الربوة يعني الأرض الصالحة والطيبة. الشرط الثالث الماء الغزير، الشجرة البذرة إذا حصلت على ماء كثير تصبح أصلها ثابت وفرعها في السماء، أيضا الشرط الثالث ذكر في هذه الآية. ولذا قال فأصابها وابل، الوابل المطر إذا كان القطرة غزيرة كبيرة، قطرة المطر إذا كانت كثيرة وغزيرة يسمى بوابل، فأتت أكلها ضعفين لأن أرض طيبة وبذرة طيبة وماء كثير، النتيجة تؤتي أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، الطل يعني المطر الخفيف والناعم لأن البذرة جيدة والأرض صالحة حتى لو يصيبها مطر قليل تعطي النتيجة. المؤمن إذا كان مخلص حتى لو ينفق قليل وهذا إنفاق يكون كجبل أحد، الإمام الصادق يقول إن الله إذا تصدق أحدكم بشق تمرة فإن الله يربيها له فتكون كجبل أحد حسنات. نعم، فهذا الشرط الثالث. بقي شرط رابع وخامس، الرابع الفلاح الخبير بالزراعة، الخامس النور والضياء. فالشجرة البذرة إذا حازت على هذه الشرائط، بذرة صالحة، أرض طيبة، ماء غزير، فلاح خبير، ونور الشمس، إذا حازت على هذه الشرائط تكون شجرة أصلها ثابت وفرعها بالسماء. فحصلت هذه الثلاث شرائط ذكرها القرآن. نأتي للشرط الرابع وهو الفلاح الخبير والعليم بالزراعة، لأن الشجر إذا ما يوجد لفلاح مهندس خبير بالزراعة فما يوصل إلى نتيجة. الله قال أنا الفلاح، وهل يصير فلاح أحسن من الله؟ في سورة الواقعة الآية الشريفة تقول: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنا الزارع. طيب فإذا الله الزارع، طيب ماذا تكون هذه الشجرة؟ أصلها ثابت وفرعها في السماء. لا تتصور أنت الزارع تروح تلقي البذرة بالمزرعة وترجع البيت كم تنام بعد كم شهر تراجعها تجدها، من الذي يرسل لها الغذاء؟ من الذي الماء؟ تلاحظ هاي الشجرة الطويلة، من الذي يأخذ الماء والغذاء يوصل إلى ذروتها؟ الآن تحتاج إلى جهاز موتور قوي لأن يدفعها، فمن الذي يدفع هذه المواد الكيميائية إلى ذروة الشجرة؟ ولذا يستحب عند الزراعة تمسك تقبض حفنة من الحب أو فسيل من الشجر وتتجه إلى القبلة وتقول أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، ثم تغرس، فأي الشجرة تكون مباركة أو ذلك الزرع يكون كثير ومبارك. هذا الشرط الرابع وهو الفلاح. نأتي للشرط الخامس وهو نور الشمس، لأن الشجرة بلا نور ما تنتج ما تنمو. النور الشمس ذكر في سورة النور آية 35: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات، المشكات في مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتون لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. فما معنى أن هذه الشجرة؟ الله يقول نور واضح، الله وجود واضح لكل أحد، ما يحتاج إلى توضيح ولا إلى إقامة أدلة وبراهين. هاي الأدلة اللي تشمئز منها النفس اللي يقيمونها بعض علماء الكلام. فخر الرازي صاحب التفسير الشهير كان يكتب رسالة، أمه سألت ولدي ماذا تصنع؟ قال لها أكتب رسالة. طيب في أي مجال تكتب هذه الرسالة؟ ما هي موضوعها؟ قال أريد أن أثبت وجود الله. مجردا سمعت منها هاي الكلمة ضربتها على رأسها بشدة. اخسأ، من أنت الحقير تثبت وجود الله؟ ياهو أنت حتى تريد تثبت لنا وجود الله؟ هذا الله الواضح والظاهر اللي على كل شيء شهيد، أنت تثبت وجوده؟ أخذت الأوراق وشققت ورمت في المزبلة. نعم، فهذا معنى الحديث عن الرسول عليكم بدين العجائز. فالله ما يحتاج إلى تثبيت، هل أنه أثبت من الله في عالم الوجود؟ الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات، المشكات كلمة هندية لأن القرآن يستعمل الكلمات الأجنبية المتداولة في اللسان العربي، يعني هاي الكلمات صارت جزء ثقافة العرب، فالعرب يتكلمون بها. مثلا نحن نقول تليفون أو كولر أو مثلا هاي الألفاظ الأجنبية، هاي أصبحت جزء كلام العرب. أهل مكة يتكلمون بهاي الكلمات الأجنبية. السيوطي في كتاب علوم القرآن، عنده كتاب في علوم القرآن، فهذا يذكر هناك كثير من الكلمات الأجنبية، كذلك الزركشي في البرهان. وأجمع من الكل شيخ معرفة حفظه الله من علمائنا اللي في كتاب التمهيد القيم، يذكر الكلمات الأجنبية الموجودة في القرآن. مثلا التنور كلمة فارسية، السندس والاستبرق كلمتين هنديتين، المشكات كذلك، القسطاس كلمة رومية، كثير من الكلمات وحملناه على ذات ألواح ودسر، الدسر مثلا كلمة قديمة عبرية، فالأرائك كلمة حبشية وهكذا، لأنها مكة بلد تجاري والتجار يأتون بالبضاعة. الهندي يجيب السندس والاستبرق، السندس والاستبرق يعني الحرير الخفيف والضخين، يجيبون على طريق عمان أو من طريق إيران أو من طريق اليمن يوصل إلى مكة، فالتاجر ما يغير اسمه، يخلي على اسمه الأجنبي فيتداولون هذا الاسم. فالقرآن نزل بلسان أهل مكة فيتكلم ما يعرفه أهل مكة. على كل حال مشكات يعني الروشنة، يسمونها مشكات في اللغة الهندية. إلى أن يقول يوقد من شجرة مباركة زيتون لا شرقية ولا غربية. ما معنى لا شرقية ولا غربية؟ الشرقية يعني لا شرق الجبل ولا غرب الجبل، يعني على رأس الجبل هذه الشجرة، لأن شجرة الزيتون إذا كانت على رأس الجبل زيتها يكون صافي، يكون خالص، يكاد أن يشتعل النار بالنار والنور ولو لم تمسسه نار. لأن الشجرة إذا كانت غرب الجبل، من أين الشمس تشرق؟ تبزغ من المغرب من المشرق، فالشجرة تكون في ظل الجبل ما تحصل نور إلى الزوال، إذا دارت الشمس إلى جهة المغرب يصيب الشجرة تأخذ نصيبها من نور الشمس. إذا كانت في شرق الجبل كذلك من طلوع الشمس إلى الزوال تأخذ حظها من الشمس، ولكن إذا زالت واتجهت إلى المغرب فتنحرم نصف نهار من نور الشمس. ولكن الشجرة إذا على رأس الجبل على قمة الجبل فمن أول ما تطلع الشمس إلى أن تأفل فهي تأخذ حظها ونصيبها من ضياء الشمس، يكون زيتها خالص يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. هذا الشرط الخامس اللي للشجرة الطيبة. طيب عرفنا إذا الشجرة حازت على، طبعا شرط سادس القرآن أيضا ذكره، المناخ والجو البلد هذا له تأثير في نمو الأشجار، ولذا تجد المناطق الاستوائية مناطق غابات وأيكة وضيع فيها كثيرة، هذه أشار إليه في سورة الأعراف آية 58 والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. طيب البلد الطيب إذا كانت درجة حرارته 60 ما فوق الصفر تتوقع هذا تصير به أزهار وورود؟ لا ما يصير. وكذلك البلاد المنجمدة فالبلد المعتدل، ولذا نلاحظ مثلا منطقة سبأ اليمن منطقة معتدلة منها، فهكذا القرآن يصف لنا هذه المنطقة، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين والشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. ما معنى آية جنتان عن يمين والشمال؟ يقول المرأة الرواية تقول إذا رادت تذهب البيت جارتها بيوتهم كلها بالغابات وبالبساتين ما تقتطف الثمار من على الشجر، تخلي طبق على رأسها وتمشي ما بين الأشجار، الطبق يضرب الأغصان الأفنان تتناثر الفواكه في الطبق، إذا وصلت بيت جارتها سلمت لها الطبق، إذا رجعت البيتها أيضا طبقها مملوء. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، يعني آية من آيات الله، آية من آيات الجنة، جنتان عن يمين والشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. ولكن الإنسان يا للأسف إذا أغدقت عليه النعم يبتدي بالكفر والطغيان، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتي ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. هذا الإثل اللي تشاهد الطرف الطويل هذا علامة الفقر، ولذا يكره غرس في البيت، هذا علامة العذاب، الله إذا أراد أن يعذب قوم يعطيهم هذا الإثل والطرفة. نعم فالشعب الناس إذا كثرت عليها النعم لابد أن تواجهها بالشكر، لا تواجهها والعياذ بالله بالعصيان، وإلا سنة الله تجري على الناس الذين يكفرون نعمة الله. ولذا الآية تقول وكذلك نجزي كل كفور، كل كفور هذا جزاء وهذا عقابة. نعم نرجع للموضوع وهو عرفنا إذا شجرة حازت على بذرة طيبة على أرض ربوة على ماء كثير على فلاح خبير على نور الشمس على بلد طيب، النتيجة تكون ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ولذا الآن العلم توصل إلى هذه الحقيقة، يستطيع من الشجرة الواحدة يستنتج مو فقط الثمر على طول، لا يتنوع من شجرة واحدة كم نوع من الثمر، أو يمزج الأشجار بشجرة واحدة وتطلع فواكه مشكلة ومتنوعة. نعم فهاي المقدمة خليها ببالك. نرجع لآية نوح والله أنبتكم من الأرض نباتا، الإنسان نبات، فالإنسان إذا أراد أن يكون أصل ثابت وفرع في السماء لا يكون كعصف مأكول، لا يكون كنخل أعجاز نخل خاوية، لا يكون فجعلناهم حصيدا خامدين، فلا بد أن يكون أصل ثابت وفرع في السماء يحصل هذه الشرائط. إذا حصل هذه الشرائط الستة يكون شجرة عظيمة أصلها ثابت وفرعها في السماء. القرآن أعطانا نموذج من البشر الذي حاز على هذه الشرائط. من هذا النموذج؟ الشجرة المريمية المقدسة صلوات الله عليها. مريم حازت على هذه الست شرائط. الشرط الأول البذرة الصالحة، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة. فهاي البذرة من أين؟ من المصطفات، من المنتقى المجتبى، من العالمين، من ذرية آل عمران. فلاحظ هذا من أجود البذور. حازت على ربوة ومكان مرتفع وهو الشرط الثاني، وكذلك على ماء غزير وكثير. أين أشار إلى هذين الشرطين؟ هاي الآية الأولى في سورة آل عمران. الشرط الثاني والثالث أشار إليه القرآن في سورة المؤمنون آية 50 وما بعد، وجعلنا ابن مريم وأمه آية. اثنينهم آية مو آيتين. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. جعلنا مريم مسكنها ومأواها إلى ربوة، قلنا الربوة يعني المكان المرتفع، ذات قرار يعني أرض مطمئنة، مو أرض رمل فانهارت في جهنم، لا، رمل مطمئن، أرض مطمئنة، إلى ربوة ذات قرار ومعين. المعين يعني الماء الذي يشاهد بالعين، مو كل ما يسمى بمعين. مثلا إذا الماء في البئر بأسفل البئر ما يسمونه معين، العين الطفاحة النفاخة، العين النضاخة تسمى بمعين. قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا، يعني إذا نزل بالأرض من يأتيكم بماء معين. فمريم الله آواها إلى ربوة وإلى ماء كثير. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع وهو الفلاح الخبير. طبعا الأنبياء خبيرين بغرس أشجار الإنسانية. الأنبياء وظيفتهم أن يغرسون الإنسان الطيب في الكرة الأرضية، هذا وظيفة الأنبياء. فمن الفلاح الذي تكفل بتربية وغرس الشجرة المريمية؟ هو زكريا صلوات الله عليه، وكفلها زكريا. طبعا أولا وبالذات الله أنبتها، ثم زكريا أخذ يراعي هذه الشجرة الذي غرسها الله تبارك وتعالى. ولذا يقول فأنبتها نباتا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. هاي الشجرة المريمية الله أنبتها نبات حسن وكفلها زكريا. الشرط الخامس ما هو؟ وهو النور. قلنا طبعا النور، مريم هي مظهر الأنوار. روايات تقول أن مريم لها حظ من الجمال، الحظ الأوفر والأكثر، يقسمون جمال النساء طبعا باستثناء فاطمة نساء العالمين، تسعة أقسام لمريم وواحد لباقي نساء العالمين. هكذا كانت مريم منورة ونورانية، وكانت الأنوار الأنبياء أنوار الملائكة تشرق عليها، فهي مريم المنورة والمقدسة. والله جعلها حجة على نساء العالمين كيوسف على الرجال، لأن المرأة أجلكم الله المنحرفة الله يأخذها يوم القيامة، طيبتي لماذا انحرفتي؟ تقول يا ربي أعطاها جمال وسبب انحرافها هذا الجمال، فيجيبوا لها مريم اللي تملك تسعة من عشر جمال نساء العالمين، يقولون هاي أنت وهاي مريم، فكيف هاي حفظت نفسها وأنت ما حفظت نفسك؟ كذلك بالنسبة للرجل إذا احتج بهذا الشيء فيطلعوا ليوسف الصديق صلوات الله عليه. نعم. فالشرط السادس قلنا وهو البلد الطيب، وهي تربت في أرض الشامات، وأرض الشامات البلد المبارك. سبحان الذي أسرى بعبده ليا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهاي الأرض حول المقدس كلها مباركة وطيبة. نعم. فوجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، يعني بين قوم سبأ وبين أرض الشامات جعلنا قرى ظاهرة. فبالنتيجة مريم حصلت هذه الشرائط. قلنا الشجرة إذا تحصل هذه الشرائط فأصلها يكون ثابت، فرعها في السماء وعلى طول تعطي ثمر. ولذا قال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فنلاحظ هاي الشجرة كلما دخل، متى ما جاء زكريا صاحب هذه الشجرة اللي رباها يجد الثمر موجود فيها. هذا معنى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا عرفنا. نرجع لصاحبة المجلس وهي زينب الكبرى صلوات الله عليها. لعل من بعد عرفنا هذه الرابطة نعرف لماذا سميت بزينب. فالشجرة الزينبية لعلها أعظم إنتاجا وفائدة من الشجرة المريمية. لماذا؟ لأن إذا كانت بذرة مريم من آل عمران المصطفين على العالمين، فبذرة زينب من أين؟ من آل محمد المصطفين على الأنبياء، مو فقط على العالمين. إذا مريم حصلت ربوة وماء معين، زينب لا حصلت جبل وحصلت ماء غزير سيل. الأمير ماذا يعبر عن نفسه في الخطبة الشقشقية الشريفة لعبد الله بن عباس؟ يقول ما تحسرت على كلام بعمري قط مثل ما تحسرت على الخطبة. كيف أمير المؤمنين ما كملها؟ لأن الأمير المؤمنين كان منهدر بالكلام. يقول قام إليه الشخص الله لا يستر عليه بوسط المجلس وعطى ورقة، أمير المؤمنين خذ يطالعها سكت بعد ما كمل خطبته. ابن عباس قام لصر عليه استمر يا أمير المؤمنين، قال هيهات يا ابن عباس، تلك شقشقة انهدرت ثم قرت. الشقشقة هاي الحالة اللي تصيب الجمل إذا يهيج يطلع من فمه نوع من الزبد، هذه يسمونها الشقشقة إذا هاج. قال أن أنا ظروف والجو اللي كان عيش فيه، فهي الشقشقة انهدرت ثم قرت. ولذا كان دائما يتحسر ابن عباس على لماذا ما أمير المؤمنين كمل خطبته حيث ما أراد. نعم. فهناك ماذا يقول لنفسه؟ يعبر عن نفسه، لا يرقى إلي الطير وينحدر عني السيل. يقول مهما كانت أجنحة الفلاسفة طويلة ما يستطيعون أن يصلوا إلى ذروة الولاية وحقيقة علي بن أبي طالب، وينحدر من السيل للبشرية. فالشجرة الزينبية أين نابت؟ على هذا الجبل اللي ما يرقى إلى الطير وينحدر منه السيل. كذلك وردت روايات في ذيل قوله تعالى والتين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الأمين، أن التين والزيتون الحسن والحسين، وطور السنين فاطمة وأمير المؤمنين، فهم طور جبل. فزينب ربت بهذا، وهذا البلد الأمين يعني رسول الله. زينب بهذا البلد الأمين تربت وترعرعت. على كل حال فزينب حازت على السيل والجبل العظيم، كذلك حازت على الأرض الطيبة. قلنا والبلد الطيب يخرج نباته بإذنه ربه. كيف هذا البلد الطيب؟ الإمام الصادق ماذا يقول عن كربلة؟ يخاطب الحسين والشهداء كربلة صلوات الله عليه وعليهم، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم. فهاي الأرض كربلة طيبة، والشجرة الزينبية غرست هناك، تعلمت الصبر وتحملت كل، لأن الإنسان بالامتحان يصنع ويكبر ولذا الشجرة الزينبية نمت بتلك الأرض المسقية بدم الحسين صلوات الله عليه. طيب إذا صارت الشجرة طيبة والأرض طيبة، القرآن ماذا يعبر عن البلد الطيب؟ يقول والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. إذا صارت الشجرة طيبة، الطيبة وين تذهب؟ تقتصر في الدنيا؟ لا، في سورة فاطر الآية الشريفة تقول إليه يصعد الكلم الطيب، الشيء الطيب، العقيدة الطيبة، الشجرة الطيبة مثل زينب تصعد إلى الله، ما تبقى فقط في الأرض. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم، فأصبحت هذه الشجرة الزينبية لأنها حازت على كل الشرائط، وخصوصا الزراعين من هم؟ هم جدها رسول الله، أبيها أمير المؤمنين، أمها فاطمة، ترعرعت في حجور طابت وطهرت. فهذا الحجر الطيب، حجر فاطمة أطيب أم حجر حنة؟ طبعا حجر فاطمة أين وحجر حنة أين؟ حنة امرأة صحيح مقدسة طيبة طاهرة، ولكن لا يقاس فاطمة بحنة. فأين زينب تربت؟ في حجور طابت وطهرت، هذا الحجر اللي رب الحسين رب زينب صلوات الله عليها. فلا جرم أن تكون زينب أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. حتى تلاحظ هذا المجلس الشريف، هذا التفاحة من الشجرة الزينبية، زينب ثمرتها على طول التاريخ وإلى يوم القيامة. فإلى حد الآن عرفنا أنه ما هو الرابط بين الاسم والمسمى، لماذا سميت زينب بالنبت ذات رائحة طيبة أو شجرة عظيمة ذات فواكه كثيرة. فصلوات الله عليها أيضا سميت بزينة أبيها، لماذا زينة أبيها؟ هل زينة أمير المؤمنين الدنيا وما فيها؟ لا، أمير المؤمنين مطلق الدنيا، لأن أمير المؤمنين يعرف الدنيا ما هي. أما الكواكب فهي زينة السماء، إن ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، فالكواكب مو زينتكم أيها الناس. أما الأرض من أشجار ورود وأزهار وحرير وذهب ومأكولات، كلها هاي ما في الأرض، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، مو لكم أيها الناس. فلا تلاحظ البيت الأبيض والقصر الذي يلمع هذا زينتكم، لا، زينة نفس الصخر هو أبيض، مو أنت أبيض. هذا الذهب الذي يتلامع ويخلب العيون الضعيفة، هذا الإصفرار مو إلك، هذا الإصفرار للذهب، هو مادة أو حديدة كسبت نوع لون من الألوان. ولذا جاء مسكين فقير يسأل خازن بيت أمير المؤمنين، خازن بيت مال المسلمين، جاء لأمير المؤمنين قال أعطيه من الذهب أم من الفضة؟ قال كلاهما عندي حجران ممسوخان، أعطيهما أيهما نفعا بحاله، أنا ما يفرق عندي الذهب والفضة، أنتم تلاحظون هاي فضة وهذا ذهب، أنا كلاهما عندي حجر ممسوخ، هذا نوع مادة بقلب الجبل مرت عليه السنين كسب هذا اللون، أكثر من هذا قل لا يكون. يعني تلاحظ ألذ طعام في الدنيا ما هو اللي يضرب به المثل؟ هو العسل. العسل ما هو؟ هو إنتاج رجيع نوع من الحشرة باسم النحلة. طيب أفضل لباس ما هو؟ الحرير. الحرير ما هو؟ بزاق أو رجيع نوع حشرة ثانية باسم دودة القز. هذا الإنسان ذابح نفسه على رجيع إنتاج حشرتين صغيرتين. نعم، فالإنسان لا يتصور هذه زينته. لاحظ بعض ناس يا للأسف ملاحظين، أجلكم الله حشاكم المتكبرين، إذا وضع كذب مثلا بشت من صوفة على كتفه من أجود مثلا لبشوته، يمشي كأنه على بيض، يتبختر يتغرطس، ما يمشي مثل الباقي العالمين. طيب أنت تفتخر ومتكبر عليه من هاي لأجل هاي الصوفات، وكانت على ظهر الخروف قبل لا تكون على ظهرك، بعد أكثر ما كان يعني هذا. فلاحظ لماذا هذا الإنسان يعني للأسف ما يعرف شنو هو اللي يضيع نفسه. ولذا الشيطان يقول لأزينن لهم في الأرض. أنت زينتك أيها الإنسان في سورة الحجرات، وحبذ إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. تزينتك تكون بقلبك حتى تدخلها وياك بقبرك، لأن هذا بشتك وهذا ذهبك وهاي صخورك وهاي سيارتك الكذا، هكلها تبقى ما فوق القبر. حتى هاي الألقاب، العلامة والدكتور والتاجر والفلان، وهاي الألقاب الطنانة والرئيس والسلطان، فوق يكتبونها على صخرة القبر، ما تنزل معه تحته. فكل شيء يبقى اللي تاخذه معك الدخلة تحت الصخرة، هذا هو اللي الذي فيه فخر. والشيء إذا ما كان بالقلب ما يدخل تحت الصخرة، يبقى ما فوق الصخرة. وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. نعم، فزينة أمير المؤمنين ما هي؟ هي أسماء الله الحسنى. فأسماء الله تجلت في وجه زينب، وأمير المؤمنين ينظر إلى وجه ابنته، فهي زينة زينب، هي زينة أمير المؤمنين الذي طلق الدنيا. طبعا هذا بحث طويل لا نطيل فيه المقام. فزينب هي زينة أبيها صلوات الله عليها، ولذا كانت عندها مدرسة حوزة تفسيرية في الكوفة، وتجتمع عليها نساء الكوفة وفتيات الكوفة تدرسهن التفسير. ذات يوم وصلت تفسر قوله تعالى من سورة مريم كافها يا عين صاد، سمعها أمير المؤمنين قال بني هل تعرفين، أعلمك بعض أسرار هذه الآية. كاف يعني كربلا، وأخذ يشرح لها معنى كربلا. كاف ها يعني هلاك العترة وما يجرى عليهم. كاف ها يا يعني يزيد ظلم بالنسبة لأهل البيت. كاف ها يا عين يعني عطش الحسين والعترة. صاد صبر الحسين وصبركم. فكل حرف فيه رمز إلى الرموز الذي تجري على الحسين وعلى العترة. نعم، ولذا كانت زينب حافظة أسرار كربلة كلها صلوات الله عليها. فهاي اللي أدت رسالة الحسين من بعده وتحملت كل المصائب، ما جرت مصيبة مثل ما جرت على زينب. تحملت، ابتدت مصائبها من أين؟ من ليلة الحادي عشر. هاي المصائب كلها ما كانت تترك صلاة الليل، حتى ليلة الحادي عشر صلت من جلوس. سألها زين العابدين عمه ما لي أراك تصلين من جلوس، قالت عم كثرة المصائب ذهبت بقدرتي. نعم، من بعد ما هدأت الأطفال ونومتهم تريد تبكي على العزيز الحسين، ما أتيحت لها الفرصة عصر عاشوراء، فنامت الأطفال من بعد منتصف الليل من العطش والتعب. أخذت عصاها وتوجهت تتخطى الأجساد الطواهر، وصلت إلى الجسد الذي يشع نور إلى السماء، كشفت عنه السهام والرماح، وضعت يديها المقدستين تحت الجسد ورفعته إلى السماء. إلهي تقبل منا هذا القربان. ابن قولويه يقول في كامل الزيارات ارتفع الجسد إلى السماء ثم رجع إلى الأرض. الله تقبل منها هذا القربان. طبعا العدو قريب منها، لأن ليلة الحادي عشر العسكر بقى بمكان مرتحل ويسمعون صوتها قريبين عن المعركة. أخذت تبكي بهدوء حتى لا يشمت بها العدو. خو يريد بتشي وصوت الليل عالي، وخاف العدو يشمت بحالي. خويا ريد بتشي وصوت الليل عالي، وخاف العدو يشمت بحالي. توني ذكريت عز ودلالي من قوضات ذيك الليالي. زينب نادت المظلوم يا ابن امي كسرني البين،
كسر الماء يفيد علاج ليها وجرح يبقى سنين يرميني بسهم البين قبلك ردت يا الوالي ولا بعدك أضل عدلة وبعالتك أتحير حياتي من بعد عينك لا طالت يا اخوي حسين ودارك شلون اقدر يا ابن امي اصد للعين اخوي السهم صوبك يا حسين ابراس القلب صوبني الصواب الما يفيد علاج يبريه ويطيبني الطحيت يا حسين بالحمام وخيمتنا عمدها طاح وعقبك ما نشف دمعي ولا يرضى القلب يرتاح ما يرضى القلب يهدم ولا ترضى العيون تنام اخويا طيفك ما يفارجني ولا تنسيني الايام وحشتك البروح ودمع ما ينقطع سجام ونين اهلك يعذبني ويهدني من الايتام الصياح اخويا عمر ما فارقيتك فيم واذكر يوم واحنا صغار من حضن امي الزهرة الجوانة حيدر الكرار اخويا اعيش بذلتي وهضمي نوبة هدم ونوبة ابني بنهار ينصب المأتم وبليل اون وسهار بينما هي تبكي على اخيها واذا بامرأة قد اقبلت عليها ظنت أنها من نساء المخيم نادت من هذه أرباب أنت أم سكينة نادت أنا الوالد المذبوح بنها وطول الدهر ما فالحزنها جاءت تساعد ابنتها زينب على البكاء انكبت على عزيزها الحسين أرادت أن تقبل وجهها ما وجدت الرأس مأخوذ عند الأعداء اليدين مقطعة الصدر مرضرض ومكسر وضعت وجهها على منحر ولدها يا ابني من قطع رأسك والجفوف ومن كسر ضلوعك يا عقلي برض الطفوف يا حسين قل لي من قطع بالسيف نحرك يا نور عيني من وطأ بالخيل صدرك يما ما نمك وريد اليوم حق رباي يا ماي العين يلي ما شربت الماي انا الكسره وضلع اقوم وحش وياي لهفان على صوتك ورد اسمع الله نوحي على الأولاد يا زهر الحزين في كربلا واحد واحد في المدينة فرج عنا يا الله اغفر ذنوبنا يا الله بحق فاطمة يا الله بحق زينب والحسين يا الله شافي مرضانا قضي حوائجنا تقبل أعمالنا عمل المؤسسين لموت المؤسسين وموتاكم جميعا الفاتحة مع الصلوات.